يقيني يقيني. حملة توعية تقيمها لجنة التوعية الاجتماعية بالاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت بالتعاون مع مركز بينات. يقيننا بالله سبحانه وتعالى يقينا من شرور الدنيا والآخرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ورفع الغمة وجاهد في الله حق جهاده، هو القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخواني وأخواتي، وجزا الله الإخوة والأخوات في مركز بينات وعلى رأسهم الدكتور متلك الجاسر والدكتور عواطف العبد الهادي على هذه الاستضافة الكريمة، وهي إن كانت رحلة قصيرة وعاجلة إلى إخواني وأحبابي في الكويت. في مركز الإخوان في مركز بينات هناك لقاء شهري مع الضيوف لاختيار مواضيع تتعلق بقضايا فكرية دعوية، والمركز له اهتمام كبير وهو مركز واعد، نسأل الله أن يبارك في الإخوة والأخوات القائمين عليه، له اهتمام خاص بالتحدي الإلحادي. وكنت أفكر أن يكون الموضوع في الإلحاد في تحدياته العامة، لكن الإخوة اختاروا موضوع مشكلة الشر، ولأنني تناولت هذا الموضوع في كتاب مشكلة الشر ووجود الله طبعة مركز تكوين، والكتاب متاح على النت وعلى موقع مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان. موضوع مشكلة الشر وموضوع اليوم تحت عنوان: لماذا الألم؟ لماذا المعاناة؟ وهو تعبير عاطفي في ظاهره، لكنه يتناول مسألة فكرية عميقة جدا تسمى بمشكلة الشر problem of evil، أو تعرب أحيانا بمعضلة الشر، لأنها تعتبر عند كثيرين في الجدل الفلسفي معضلة، وتختص بمسمى خاص في الجدل اللاهوتي والفلسفي تحت مسمى موضوع الثيوديسيا المتعلق بعدل الله. وقضية مشكلة الألم ومشكلة المعاناة هي قضية فلسفية طرحها الفلاسفة اليونان منذ القديم، وعلى الإنسان منذ القديم طرحها حول جمع مسألتين: مسألة الإيمان بإله كامل العدل كامل القدرة كامل الرحمة من جهة، والإيمان ومعرفة والتماس المباشر مع وجود الشر في هذا العالم، كيف نجمع بين كمال الله سبحانه ووجود الألم؟ هل هناك تعارض بينهما؟ وتناول المفكرون في الغرب والشرق هذه المسألة بإفاضة واسعة. في الغرب ما بين سنة 1960 و1990 ميلادية صدرت قرابة أكثر من 4200 دراسة في هذا الموضوع، في تناول هذا الموضوع، وهذا الموضوع يعتبر تخصص أكاديمي لبعض الأسماء الكبيرة في الغرب مثل ويليام ألستون، ألفين بلانتينغا، ويليام لين كريك وغير ذلك من المفكرين، وهي في التاريخ الإسلامي تناولها أهل السنة وتناولها المعتزلة وتناولها غيرهم، لأنها تعتبر قضية كبيرة. وإن كان المستشرق ويليام مونتغومري يقول إن قضية الشر لم تكن مشكلة في الفكر السني، لأن الفكر السني لا يتعارض مع وجود الشر في هذا العالم، لأنه إنها منظومة عقدية متناسقة. وتناول مشكلة الشر من الممكن أن تتناول من أوجه عديدة جدا، لكنني أريد أن أبدأ بمدخل أعتقد أنه أساسي. الآن الإنسان عندما، وطبعا قضية مشكلة الشر تثور كثيرا عندما في قضايا الحروب، وهو ما اضطر مثلا كاتب كبير مثل فولتير في زمانه أن يؤلف رواياته كانديد عندما حصل زلزال لشبونة، وفي أيامنا أعيد طرح في هذه الأيام بالذات يعني يعاد طرح قضية مشكلة الشر باعتبارها قضية تهز العقل والنفس بسبب أحداث إخواننا وأحبابنا في سوريا. أسأل الله أن يعجل فرجهم وأن يفك كربهم وأن يرفع الظلم عنهم. لماذا نرى هؤلاء الأطفال الصغار يموتون، الشباب العجائز، هذه المآسي المتواترة والمتكاثرة؟ كيف نجمع بين وجود هذه المظاهر المؤلمة والمحزنة والإيمان بإله علي قدير عادل؟ ولكنني سأقول قبل أن نجيب عن هذا السؤال، لابد أن نسأل، وهذه قضية أساسية، لابد أن نسأل لماذا نحن نسأل هذا السؤال؟ لماذا نحن نطرح سؤال الشر؟ قد يبدو الأمر بدهيا لأن الشر موجود ونحن نستفز لطرح، لكن السؤال ليس بدهيا، السؤال بإمكاني أن لا نسأل. نحن نسأل لأننا نعتقد في دواخلنا وجود الرب سبحانه وتعالى. الكون الإلحادي، ما هو الكون الإلحادي؟ وهذه مسألة أساسية أذكرها وفصلتها في كتاب وجعلتها مسألة أساسية، مقدمة أساسية لابد أن نستحضرها في كل مرحلة من مراحل تناول أمر وجود الله سبحانه وتعالى وكماله سبحانه. وكنت أكررها في كتاب براهين الله في النفس والعقل والعلم، وهو كتاب سيصدر قريبا إن شاء الله، وهي ما هو الكون الإلحادي. الكون الإلحادي إخواني هو مادة وطاقة وحركة عابثة، لا يوجد حكمة، لا توجد غاية، لا يوجد مبدأ معقول، لا توجد حركة معقولة، هناك مادة أزلية، طاقة أزلية، حركة عابثة لا تستهدي بحقيقة ولا تسير إلى حكمة. في ظل هذا الكون الإلحادي لا يمكن للإنسان أن يطرح سؤال الحكمة، لأنه لا معنى للسؤال عن الحكمة في وجود تكتنفه العشوائية ويكتنفه العبث من كل جانب ومن كل حد. لماذا إذن نحن نسأل عن الحكمة من وجود شر؟ جواب ذلك من أوجه، من أهمها أننا نرى الحكمة في كوننا في كل شيء. فإذا حدث النشاز ورأينا الحروب ورأينا إهدار دماء البريئة، حفزنا ذلك على أن نرد هذا النشاز إلى الحكمة حتى تكتمل منظومة الحكمة في هذا الوجود بأكمله. فإن النشاز في وعينا خروج عن المألوف، فنحن نرد هذا النشاز إلى المألوف. ولكن هل من الممكن أن توجد الحكمة؟ نحن نراها ونرد النشاز إليها، لكن هل من الممكن أن يوجد النشاز في كون، أن توجد الحكمة في كون الإلحادي؟ لا يمكن أن توجد الحكمة في كون الإلحادي، لأن الكون الإلحادي كون بلا عقل وبلا قلب، بلا عقل وبلا قلب. إذن نحن نسأل عن الحكمة لأن الحكمة تكتنفنا. إن الملحد الصادق في إلحاده، الذي الواعي بإلحاده، المدرك بإلحاده، الذي يعيش إلحاده رؤيته الكونية من منطلق واع أن الكون مادي أصم، لا يمكن أن يقف أمام طفل صغير في سكرات الموت مبتلى بمرض سرطان الدم مثالا، عافانا وعافاكم الله، لا يمكن أن يقف أمام هذا الطفل وهو يحمل قلبا يشارك هذا الطفل وأهله حزن. لماذا؟ لأنه في تصوره الإلحادي هذا الطفل مجرد حيوان مترق عن حيوان أدنى في سلسلة التطور عن البكتيريا الأولى منذ تقريبا 4 بليون سنة. فهو إذن حيوان مترقي عن كائنات أدنى أسفلها البكتيريا الأولى، ثم هو مجموعة أنزيمات، مجموعة تفاعلات كيميائية، تفاعلات بيولوجية. هو ينطلق من التراب إلى أن يكون إنسانا، ثم يعود من كينونته الإنسانية إلى التراب. في ظل هذا التصور العدمي والتصور المادي الأعمى، لا يمكن أن ينبجس سؤال المعنى في قلب الإنسان، ولا يمكن أن تتحفز النفس بالسؤال عن حقيقة الحكمة. إذن نحن لا يمكن أن نسأل، لا يمكن أن نسأل عن سؤال الحكمة عندما نرى الألم والمعاناة إذا كنا نحمل تصورا إلحاديا ماديا عدميا أصم أعمى لهذا الكون. إن قلوب ذا الندية بفطرة الإيمان التي ترى دلائل وجود الرب، حكمة وجود الرب، كل هذه معاني الغائية في الوجود هي التي تدفعنا إلى أن نسأل هذا السؤال. فلا تتصور أنه سؤال بديهي بطبيعة العقل، وإنما هو سؤال تستحثه فطرتنا. نحن نتحدث عن موضوع لماذا الألم، لماذا المعاناة، موضوع مشكلة الشر، ونحن نسأل هذا السؤال ونؤمن بوجود الشر، الإيمان بوجود الشر. كثيرا عندما نتعامل مع قضايا فلسفية لابد أن نكون عندنا وعي أولي بالقضايا المطروحة، ولا نتعامل مع الأمور بأن نأخذها مسلمات دون أن نندهش. لابد في طرحنا للقضايا الفلسفية العميقة أن نبدأ كما يقول أرسطو إن الفلسفة هي فن الاندهاش وعلم الاندهاش، أن نتعامل مع هذا العالم ونحن كالأطفال الصغار نسأل لماذا عن كل شيء. الآن عندما نقول لماذا الألم، ما هو الألم؟ هو الشعور المزعج الذي تأباه أنفسنا. ما هو الشر؟ هو الخروج عن حد الاعتدال إلى جانب وطرف الفساد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة وبشدة وبضرورة، هل يوجد شر في كون إنحادي؟ كلمة الشر هذه لا معنى لها، هذه الكلمة لا تحمل أي معنى إذا كنا ملاحدة. لماذا؟ سي.إس. لويس رجل أديب بريطاني شهير، إنجليزي شهير، كان ملحدا ثم ألف كتابه مير كريشيانتي الذي عرب تحت عنوان المسيحية المجردة، وهو من أهم المؤثرين في الطرح الإيماني في الغرب في مواجهة الإلحاد. له كتيب بعنوان مشكلة الشر، يقول كلمة مهمة جدا، يقول: أنا كيف علمت أن هذا الخط معوج؟ أنا لم أعلم أنه معوج إلا لأنني أعرف ما هو الخط المستقيم، فبسبب علمي بالخط المستقيم علمت ما هو الخط المعوج. الآن أنا كيف علمت أن هذا الأمر شر؟ لم أعلم أن هذا الأمر شر حتى أعلم نقيضه وهو الخير. لا يمكن أن أعلم أن الخيانة شيء قبيح حتى أعلم أن الصدق والأمانة شيء محبوب عظيم. لا يمكن أن أعرف أن الكرم شيء، أن الشح شيء قبيح حتى أعلم أن الكرم أمر محمود يحبه الناس. ولكن إذا كنت لا يمكن أن أعلم أمر الشر حتى أعلم أمر الخير، فلابد أن يكون عندي معيار للتمييز بين الخير والشر، ولابد أن يكون هذا المعيار معيار موضوعي. ما معنى معيار موضوعي؟ معيار موضوعي يعني أنه متسلط علي دون أن يأخذ إذن ذوقي، متسلط عليك دون أن يدخل من باب ذائقتك. أنت تستنكر هذا الشر إن فعلته، لأنك تؤمن أن هذا المعيار متعالي عني وعنك. موضوعية العلم بالشر والخير تعني أن هناك معيار متعالي عنا يلزمنا إلزاما خارجيا. ويجمع تقريبا حتى فلاسفة الإلحاد أننا لا يمكن أن نعرف الشر والخير الموضوعيين وليس الذاتيين إلا بوجود هذا المعيار. وهذا المعيار لابد أن يكون أن ينصبه رب متعال عن المادة، وهذا ما يسمى بالبرهان الأخلاقي، أن وجود الأخلاق الموضوعية التي أتفق أنا وأنت على أنها حقيقة. في الفكر الإلحادي توجد أخلاق، لكنها الأخلاق الذائقية، أخلاق ذاتية سبجكتف، اختياري. وإذا كان هذا اختياري وهذاك اختيارك فأنت لا تستطيع أن تنكر علي فعلي، وأنا لا أستطيع أن أنكر عليك فعلك، لأن كل منا يختار منظومته الأخلاقية. وبالتالي لا يمكنك أنت أن تنكر على رجل، وهذا المثال التقليدي المعروف الذي يقدم في هذه السياقات، يمكن أن تنكر على إنسان أمسك طفلا رضيعا فعذبه ومزقه وقتله فقط لأجل الاستمتاع. أنت لا تملك معيار، أنت تنكر بذائقتك، لكن هو له أن يقول لك ذاك رأيك. أنا قد يقول لك أنا إنسان حيوان متطور عن كائنات أدنى، متطور عن كائنات أدنى، وبالتالي فأنا أتحرك بغريزة حب البقاء التي هي التي أدت إلى بقاء الإنسان اليوم. كيف في المذهب التطوري، وأنا للأسف أضطر أدخل في قضايا ربما عميقة قليلا، كيف وصلنا نحن اليوم إلى هذه المرحلة في التصور الإلحادي التطوري الدارويني؟ لأن أجدادنا قاموا بقتل بقية الحيوانات حتى يستبقوا أنفسهم في هذا الوجود. إذن الجانب العدواني في الكائنات الدنيا هو الذي أوصلنا إلى البقاء. فالإنسان الذي يتصرف بدافع عدواني دموي شرس أناني في المنظومة الإلحادية هو أكثر إنسان يتصرف وفق غرائزه وفق فطرته، وهو أمر نعتقد فساده، لأننا نؤمن بالخير الموضوعي والشر الموضوعي والمعيار المتعالي ووجود الرب. فيلزم من وجود الرب سبحانه وتعالى وجود الأخلاق الموضوعية، ويلزم من وجود الأخلاق الموضوعية وجود الرب. وهذا كما اعترف به جون بول سارتر عندما وافق ديستوفسكي عندما قال إذا لم يكن هناك إله فكل شيء مباح، وهذا يعترف به داكنز وغيره من فلاسفة الإلحاد. إذن لا سبيل أن نسأل لماذا الألم، لماذا المعاناة، إذا كنا ننطلق من تصور إلحادي مادي لا يعترف بالمعيار الأخلاقي الذي يميز الخير والشر. هو سؤال غير مبرر، لا يوجد له تسويغ داخل المنظومة الإلحادية، وإنما هو سؤال يجد له تسويغه الحقيقي داخل الإيمان. فحتى تطرح إذن مشكلة الألم، مشكلة الشر، لابد أن تطرحها من داخل المنظومة الإيمانية. فلا يمكن أن تسأل عن الألم حتى تؤمن بالرب. فالسؤال إذن هو لا يطرح تحد إلحادي، هو فقط يدعونا إلى أن نفهم كمال الرب وأن ندرك تناسق الصورة الكونية عندما نسأل عن الإيمان بالله الحكيم ووجود الرب. كيف تناول العلماء والفلاسفة والمفكرون هذا السؤال؟ هناك ثلاثة طرق للرد على مشكلة الشر. الأمر الأول وهو أسهلها ومن الممكن أن يحسم المسألة بصورة سهلة جدا، وهو ما يسمى بجي إيمور شيفت. جي إيمور هذا فيلسوف بريطاني، يمكن أن نترجم العبارة بالتفاتة مور. يقول من الخطأ، أو ألخص الفكرة، من الخطأ أن نقول هناك الشر الموجود فلا يمكن أن نجمعه مع الإيمان. شر الموجود لا حكمة له، فلا يمكن لنا أن نجمعه بالإيمان بخالق كامل، كامل الخيرية، كامل القدرة، كامل العلم. إذن لا يوجد إله. يقول مور لا، الأمر مقلوب، بل نحن نقول عندنا دلائل علمية، دلائل عقلية، دلائل فلسفية على وجود الرب سبحانه، وهذا أمر يقيني. وهناك شر قد يكون بحكمة وقد لا يكون بحكمة، فكيف نعرف أنه بحكمة أم لا بحكمة؟ سنسأل السؤال التالي ونقول هل بإمكان هذا الرب الذي دلت عليه الدلائل وأنه حكيم قدير عادل كامل، هل بإمكانه أن يكون فعله سبحانه قد نسج من ظواهر الشر المجاني الذي لا حكمة وراءه، قد نسج من ورائها حكمة كبيرة عظيمة؟ إذا كنت تؤمن بكمال هذا الرب فلا تملك برهان عقلي تقطع به أن هذه الحكمة وهذا الكمال يعجز أن ينسج من آحاد ما يبدو من شر بلا حكمة، أن ينسج منه حكمة عليا عظيمة تؤول إلى أن تجعل لمعنى حياة كل إنسان حكمة عظيمة تنتهي إلى عدل نهائي في الدنيا والآخرة. هذا وجه. إذا لا ننطلق من مشكلة الشر، ننطلق من وجود الرب لأن هناك دلائل إيجابية على ذلك. إذا انطلقنا من هذا الأمر سنسأل هل بإمكان كمال الإله أن يجعل من الأمور التي تبدو على أنها بالحكمة حكمة؟ لا يوجد أي برهان عقلي يمنع من ذلك، بل البرهان العقلي يسير بنا إلى الإقرار بذلك الأمر. الطريق الثاني لتناول هذه الإشكالية هو ما يسمى بديفانس، الدفاع. والدفاع هنا بأن نفسد، لا نقدم جواب على هذه المشكلة، وإنما ندلل على فساد هذه المشكلة، هذا السؤال، بأن نقول إن هذا السؤال في ذاته متناقض. وقد تحدثنا منذ قليل عن ذلك، بأن بينا أننا لا يمكن أن نسأل عن مفهوم الشر حتى نؤمن بالرب. فإذا لازمنا أن نؤمن بالرب، لازمنا أن ننتهي في الآخر إلى أن هذا الشر الذي نعرفه ينتهي إلى حكمة. الأمر الثاني من أبواب إفساد هذا السؤال أن نقول إن كما يقول الفلاسفة، كثير منهم يقول نحن لسنا في مقام معرفي يتيح لنا أن ندرك الحكمة من كل شرور العالم، لأن الإنسان سواء أقر بوجود الرب أم أنكر ذلك، أو الإنسان إذا أقر بكمال الرب أو أنكر ذلك، في آخر المطاف الإنسان الملحد والإنسان المؤمن الجميع متفق على أن الإنسان محدود المعارف، ضيق الإدراكات، لا يستطيع أن يجمع جميع حقائق الكون ليدرك أن هذا الفعل الحالي لا يمكن أن ينتهي إلى حكمة، ولا يمكن أن يدرك أن الأفعال التي تمت مثلا منذ قرن 50 سنة هي التي أثرت في حياته اليوم، وكل يسير إلى حكمة. إذن العجز المعرفي البشري الذي يقر به الملحد والمؤمن لا بد أن ينتهي بالإنسان إلى التواضع في تناول مشكلة الشر، والإقرار أنه معرفيا لا يمكن أن يحيط بهذه المشكلة، لأن هذه المشكلة تنأى عن مستوى إدراكه لهذا الموضوع. فالإنسان في حقيقته غير مؤهل لأن يحسم الجدل التفصيلي في ما يسمى بمشكلة الشر. الأمر الثالث، هل من الممكن أن نقدم ثيوديسيا؟ الثيوديسيا هي ما يتعلق بالجمع بين الإيمان بكمال الرب وبالذات عدله، لأن الثيوديسيا من كلمة ثيوس ديكي باليونانية، ثيوس بمعنى إله، ديكي بمعنى عدل. هل من الممكن أن ننتهي إلى الإيمان بعدل الإله سبحانه وتعالى مع العلم بوجود الشر؟ هنا قدمت أوجه ثيوديسيا مختلفة، أشهرها في الغرب ثيوديسيا حرية الإرادة، وأشهرها في مكتبتنا الإسلامية الحديث عن أن الإنسان في هذه الدنيا مختبر. لكنني في كتاب مشكلة الشر ووجود الله سميتها الثيوديسيا التكاملية، بمعنى أنه من الخطأ أن نعتقد أن الشر الموجود في هذا العالم له حكمة واحدة، وإنما هناك حكم كثيرة. المسألة الواحدة قد تكون وراء حكم كثيرة أو حكمة واحدة، لكن هناك أنواع مختلفة من الحكمة الموجودة في الشر الموجود في العالم الذي يفسر لنا لماذا الألم، لماذا المعاناة. إذا في أسئلة ممكن الإخوة يسألوا، لأنه اللقاء ليس طويلا، يعني ما زال فقط 7 دقائق. هناك أوجه مختلفة لأن نفهم الحكمة من الألم، الحكمة من المعاناة. الوجه الأول مثلا عندما نتحدث عن حرية الإرادة التي تحدث عنها ألفين بلانتينغا. ما معنى حرية الإرادة؟ الرب سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هبة حرية الإرادة، وعندما يعطيك الرب سبحانه هبة حرية الإرادة لتفعل أو تمتنع عن أمور ما، فأنت معرض دائما إلى أن تصيب وتخطئ، والذين يخطئون بسبب نياتهم الفاسدة أو أفعالهم القبيحة وغير ذلك سينتهون إلى إحداث شرور، إلى قتل واغتصاب وسرقة وغير ذلك من المنكرات الأخلاقية. ففي ظل حرية الإرادة لا بد أن توجد الشرور، وكلما كانت حرية الإرادة أوسع كلما كانت مساحات الخطأ أوسع، كلما كان باب ظهور الشرور أوسع. من الحكم في وجود الشرور، في وجود الألم، في وجود المعاناة، جارب اللطيف تحدث عنه أحد العلماء الجراحة الأمريكية، ألف كتابا The Gift of Pain، وأنا لي مقطع على اليوتيوب تحت عنه في الحديث في تلخيص هذا الكتاب، هبة أو عطية الألم. هذا الكتاب من أروع الكتب التي ألفت في هذا الباب، وهذا الكتاب يعني بيعت منه نسخ كثيرة جدا. هذا الرجل طبيب، وظيفته ليست أن يمنع الألم عن المرضى. عامة الأطباء غايتهم، نهاية فعلهم، طموحهم أن يمنعوا الألم عن الناس. هذا الرجل غايته أن يعيد الألم إلى الناس، غايته أن يعيد الألم إلى الناس. الناس المصابين بمرض البرص، أو هناك اصطلاح خاص علمي في هذا الأمر، يعني كلمة البرص تستوعب مجموعة كبيرة من الأمراض. هؤلاء طائفة يفقدون، ويقال الجذام أيضا، وهناك خلاف في تحديد المصطلح. هؤلاء يفقدون أطرافهم، أطراف الأصابع وأطراف الأنوف، وحتى بعضهم يفقد عافانا الله إياكم البصر. سبب ذلك ليس أن هناك آفات تصيب هذه الأطراف، سبب ذلك أن هذه الطائفة قد فقدت قدرتها على تحسس الألم. فالإنسان أو الطفل الصغير لو إنسان مشى على أصابعه لا يشعر بذلك، عندما يرمش لا يشعر بالحاجة إلى الرمش، أو لا تواتيه الحاجة إلى الرمش، فيصاب، يتراكم الأذى على عينيه حتى يصاب في الآخر عفانا الله وإياكم بالعمى، يصاب بجرح في أطراف أصابعه لا يشعر بذلك، فيكبر الأذى في إصبعه ويزيد حتى يضطر الأطباء إلى قطع أطرافه. غاية فعل هذا الطبيب هو أن يخترع، كتاب قيم جدا وممتع، أن يخترع جهازا يرد إلى الإنسان إحساسه بالألم، لكن لا يمكن أن ترد الإنسان إحساسه بالألم، هذه منظومة عصبية معقدة جدا. فماذا فعل هذا الرجل؟ الذي فعله هو أنه أعد جهازا، إذا حصل ضغط على الجهاز بسبب لمس الجهاز لجسم صلب أو ثقيل، يحدث يعني صوت أو يحدث إضاءة تجعل الإنسان ينتبه أنه في خطر. بعد جهد جهيد وبعد إنفاق عال، قام هذا الرجل، انتهى إلى إنتاج هذه الآلة، ثم اكتشف أن هذه الآلة أولا الإنفاق فيها عالي فلا يمكن أن يستفيد منها الناس، الأمر الثاني أن هذه الآلة مردودها ضعيف للغاية، لأن الألم من شروط الألم النافع للإنسان الذي يحمي به جسده من الخطر، من شروطه أن يتنبه له الإنسان بصورة سريعة، ومن شروطه أيضا أن يكون مزعجا يضطرك إلى أن تسارع لتدفع الألم. لكن الذي لاحظه هذا العالم أنه عندما أحد المرضى ارتدى هذه القفازات لتحميه أو لتنبهه للألم، انتبه أنها أن أحد الأشخاص كان يصلح شيئا ما، فلما يعني حدثت علامة التنبيه في هذه الآلة أن هناك ألم، نزع هذا المريض هذا القفاز واستمر في فعله. لماذا؟ لأنه هذا الشعور المركب المخترع بالألم هو في الحقيقة شعور غير، لا يستحث الإنسان على أن يسارع إلى أن يدفع نفسه الأذى. إذن الغاية من هذا الأمر أن نقول إن الألم نعمة يدفع بها، جعلها الله سبحانه وتعالى فينا، يدفع بها إحساسنا، يدفع بها عنا أن نصيب أنفسنا بالهلكة. من أعظم أسباب حاجتنا أو من أعظم أسباب وجود الألم والشر والمعاناة في هذا العالم أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا في كبد، وخلقنا في كبد لماذا؟ في معاناة لماذا؟ لأن هذه الدنيا دنيا اختبار، نحن لم نخلق لهذه الدنيا، خلقنا للآخرة، لكن في هذه المرحلة القصيرة قد خلقنا لأن نكابد الألم وأن نكابد المعاناة. فمن ينجح في التعامل في الصبر على اللأواء والضراء والشدة، من استطاع أن يصبر على ذلك فإنه ينجو، ومن وقع في الفتنة إذا جاءت ورفض أن يقبل هذا الألم صبرا لأمر يأتي بعده هلك. فالاختبار الإنسان في هذه الدنيا بالشر والألم باب عظيم، وهو أوسع الأبواب لوجود الحكمة من الشر، من الألم، من المعاناة. من أسباب وجود الشر أن الله سبحانه وتعالى يعاقب به الأقوام الضالين الذين انحرفوا عن الحق، ومن أسبابه أيضا رد الآبقين الصادين، ردهم إلى الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قد يصيب العبد بالأذى حتى ينبهه فيعود، فيكتشف أن هذه الحياة لا تساوي شيء. الإنسان عندما يقترب من الموت يدرك أن الحياة تساوي شيء. الإنسان عندما يمرض فيعجز عن الاستمتاع بهذه الدنيا يشعر أن الحياة لا تساوي شيء. فمن أسباب ومن حكم الشر أنه ينبه الإنسان إلى حقيقة الدنيا فيرده إلى الإيمان. من أسباب وجود الشر وجود الألم وجود المعاناة تهذيب النفس، صقل النفس، تقوية النفس، وهو ما يسميه اللاهوتي والفيلسوف البريطاني الشهير جون هيك، وهو من أكبر الثيوديسيين والكتاب في القرن العشرين. سماه soul making، كان صناعة النفس، صناعة الروح. أنت بالألم تقوي نفسك. حتى أنا نيتشه الفيلسوف الملحد صاحب الكلمة القبيحة الشهيرة لقد مات الإله لقد قدرناه، هذا الرجل يعتقد أنه من غير شر من غير ألم لا معنى للحياة. ولذلك يدعو الإنسان أن يبني بيته على سفوح الجبال حتى يعيش في هذا التضاد وهذا التصارع مع العالم، حتى يكتسب قوة في نفسه وحتى تكتسب الحياة معنى. من أسباب وجود الألم تكفير الخطايا، فإن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بالأذى حتى يطهره من ذنوبه، فالإنسان قد يفعل ذنوب كثيرة، فالله سبحانه وتعالى يرزقه هذه الفتن، فإذا صبر عليها تحاتت عنه خطاياه. من أعظم أسباب وجود الشر ووجود الألم ووجود المعاناة وجود سنن كونية طبيعية. إذا وجدت قوانين مضطردة، قانون الجاذبية، القوانين التي تؤثر في الفيضانات، تؤثر في الأمطار، تؤثر في الزلازل، هذه القوانين المضطردة لابد أن تؤدي ضرورة في مراحل ما في ظروف ما إلى وجود زلازل براكين. هل نحن نحتاج السنن الكونية القوانين الطبيعية؟ طبعا نحن نحتاجها. لا يمكن أن توجد حرية إرادة، معنى للإرادة، دون قوانين، لأنك إذا لم تكن عندك قوانين متكررة فلا يمكن أن تنوي أن تفعل شيء، لأنك قد تنوي أن تشرب لتطفئ الظمأ فتعطش، تنوي أن تدفع عن نفسك الجوع فتأكل فلا تشبع. فنحن في حاجة إلى هذه السنن الكونية ليكون لحياتنا معنى، لنفهم العالم ولنفعل في العالم، فإن فعلنا في العالم رهين وجود هذه القوانين الطبيعية، وهذه القوانين الطبيعية تعود في الآخر إلى وجود هذه المحن. أمر آخر، أمور كثيرة لن نستمتع بها حتى نجرب نقيضها. متعة الفقير عندما يأكل أكلة لذيذة غير متعة الغني الذي طول عمره يأكل هذه الوجبات يعني التي ينفق عليها بالأموال الطائلة. عندما تجرب الجوع سيكون إحساسك بالشبع أعلى، عندما تجرب الظمأ سيكون إحساسك بالري أعظم. وكما قلت في الكتاب إن الشر ملعقة اللذاذة، الشر هو ملعقتك لكي تستمتع بلذاذة هذه الدنيا. العطايا هي تلك المحن، هذه كلمة قالها أحد المحاضرين الأمريكان، معناها يقول العطايا التي تأتي في قالب الآلام هي تلك المحن التي تستعملها أنت ولا تستعملك هي. إذا جاءك الألم فاستعملك لتحطيمك، لإشعارك بالحيرة في أمر وجود الرب سبحانه، لإشعارك بالحيرة في كمال الرب سبحانه، لإشعارك في الحيرة بمعنى هذه الحياة. هذا الألم، هذه المحنة قد استعملتك لتحطيمك. أما المحنة التي تستعملها أنت لتترقى، لتثقل نفسك، لتفهم العالم، لتفهم حكمة الرب سبحانه من وجود هذه الحياة، هذه المحن التي تعينك على أن تعين المنكوب وتنصر الملهوف المستضعف، هذه المحن هي التي تجعل لحياتك معنى، فأنت تستعملها لتنمي نفسك ولتنشر الخير. هذا خلاصة حديثنا اليوم في أمر موضوع لماذا الألم، لماذا المعاناة، مع إخواننا في مركز بينات بإشراف الدكتور مطلق الجاسر والدكتور عواطف العبد الهادي، جزاهم الله خيرا وجزا الله خيرا جميع الإخوة في مركز بينات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزا الله خيرا جميع الإخوة الذين التقيتهم في الكويت الحبيبة على حسن الضيافة، وهي إن كانت يعني زيارة قصيرة جدا لثلاث أيام فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب فليقرأ كتاب مشكلة الشر ووجود الله، المؤلف العبد الفقير سامي عامري.